بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير. هذه ليلة الخميس الأول من جمادى الأولى من سنة 1423 للهجرة، وفي هذا اليوم من أبواب شرح عمدة الفقه نخلص وننتهي إن شاء الله تعالى من باب الربا، يعني سوف يكون هذا الدرس هو آخر درس فيما يتعلق بدروس الربا وعلته. وقد مضى في الربا درسان آخران، وخلاصة ما سبق أن الربا هو الزيادة، وتعريفه الاصطلاحي أصبح معروفا، زيادة مخصوصة بعقد بغير عوض، وهو نوعان. القسم الأول وهو ربا النسيئة وهو أشدها، وهو الربا الجلي وهو ربا الجاهلية، وهو محرم لذاته، محرم تحريم المقاصد. القسم الثاني وهو ربا الفضل، وهو محرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، وقد خالف فيه بعض الصحابة كما أسلفنا. أما درس الأسبوع الماضي أو درس الدرس الماضي فقد تكلمنا فيه عن العلة الشرعية في تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل سواء بسواء، كما في الحديث المتفق عليه. فذكرنا أن العلماء ذهبوا في مسلك العلة في موضوع الذهب والفضة إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن العلة هي اتحاد الجنس مع الوزن، مع الوزن الأولى، اتحاد الجنس مع الوزن، يعني الذهب موزون مثلا فهو جنس واحد، ولذلك لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا نسيئة، وهذا قول من؟ قول الأحناف. طيب الاتجاه الثاني أو المذهب الثاني مذهب الشافعية، قالوا إن العلة هي غلبة الثمنية أو أغلبية الثمنية، يعني أن الغالب على الذهب والفضة أنها أثمان، الغالب على الذهب والفضة أنها أثمان، ولهذا لم يجروا العلة مثلا في الفلوس. لماذا؟ لأن الفلوس ليست مصنوعة من ذهب ولا من فضة والثمنية طارئة عليها، فقالوا الأثمان الفلوس ترجع إلى أصولها، إذا كانت مصنوعة من حديد فالحديد يعني له حكم خاص، أو مصنوعة من نحاس كذلك، ولا تأخذ حكم الذهب والفضة لأن الثمنية وصف طارئ عليها. وغلبت الثمنية هذه عند الشافعية، قلنا إنها علة قاصرة، قلنا إنها علة قاصرة. وما معنى كونها علة قاصرة؟ أي أن عندهم غير مقصورة على الذهب والفضة، كأنهم عللوا الأمر بأن هذا ذهب وهذه فضة، بناء عليه هذه العلة لا تنتقل إلى غيرها من الأثمان الأخرى. لكن اللهم يعني لو رأى هؤلاء انتشار الآن العملة الورقية وكيف أنها غطت على الذهب والفضة لاعتبروا أن هذا من باب أولى أن يدخل فيه الربا. الاتجاه الثالث في تعليل الربوية في الذهب والفضة هو القول بالثمنية أو بالثمنية المطلقة، وهذا يعني مذهب مالك ورواية عند الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم وغيرهم، وهذا هو القول الصحيح أو الراجح، أن علة الذهب والفضة هي الثمنية، وبناء عليه فكل ما صار ثمنا فهو يجري مجرى الذهب والفضة في وقوع الربا فيه، فيقع هذا على مثلا من باب أولى على العملة الورقية الموجودة الآن، فنقول إنها أثمان وهي دراهم ودنانير يجب أن يكون فيها تساوي وتقابض على حسب قاعدة الربا. هذا كله مضى. طيب ننتقل اليوم إلى بقية الأصناف الأربعة، وهي البر والشعير والتمر والملح. البر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الأربعة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجري فيها الربا. يبقى عندنا سؤال، عرفنا علة الربا في الذهب والفضة وهي أنها الثمنية على القول الراجح، يبقى السؤال طيب هذه الأصناف الأربعة ما هي علتها؟ مما سبق أيضا أن علة هذه الأصناف الأربعة عند الجماهير مختلفة عن علة الذهب والفضة، وقليل من يعلل الأصناف الستة كلها بعلة واحدة، وهذا هو الصحيح أن علة الأصناف الأربعة شيء وعلة الذهب والفضة شيء آخر. يبقى ما هي علة هذه الأصناف الأربعة؟ هذا أيضا بحث يعني داك فيه الفقهاء وتكلموا فيه، وكل نصر قوله ومذهبه، وإذا قرأ الإنسان في بعض الكتب يعني يكاد أن يفقد صوابه من التعليلات والاضطرابات والاختلافات، وشيء عظيم. والإنسان إذا قرأ في هذه الكتب حقيقة يخرج بفائدة. من الفائدة التي يخرج بها الإنسان أنه العلماء اختلفوا في هذه القضية الأصلية الجوهرية، ولما تقرأ كتب الشافعية مثلا تجدهم انتصروا لمذهبهم وأطالوا النفس وتكلموا وردوا على الخصوم وقالوا أن ما نقوله صواب وراجح والأدلة كذا، وردوا على الآخرين. ولما تأتي للأحناف تجد مثل ذلك والحنابلة والمالكية. ومع هذا ظلت الدنيا تسير، وظلت الأمور على ما يرام، واستمر الأمر على ما كتبه الله سبحانه وتعالى، ويحقق الإسلام انتصارات وخير وبر، وبين المسلمين من التواصل الشيء الكبير، مع أنهم يختلفون في هالقضايا وغيرها. لكن سلم ما يعاين هذا بنفسه يستغرب كيف أن الناس الآن على كثرة ما بينهم من الاختلافات ويعني ضيق نفوسهم، إلا أنك تجد الكثير منهم يظنون أنه لا يمكن أن يتحقق للمسلمين وحده إلا إذا اتفقت آراؤهم على مفردات المسائل. وهذا معناه أننا علقنا هذا على أمر محال. هذا طبعا فائدة عرضية نعود بعدها إلى موضوعنا. فأقول الفقهاء لما تكلموا في موضوع الأصناف الأربعة وعلة الربا فيها ذهبوا مذاهب شتى، حتى أن مثل الإمام النووي في المجموع، والعيني في شرح البخاري، والصاحب الحاوي الماوردي وغيرهم، أوصلوها إلى أكثر من عشرة أقوال، وبعض المالكية زادوا على هذا، ربما يصح أن تجتمع إلى 15 قولا في تحديد ما هذه العلة. في أقوال لا داعي للإطالة بها لأنها أقوال اندرست وهي أقوال ضعيفة، لكن نأخذ من الأقوال 5 أو 6 مما هي من أظهر الأقوال، ومن الأقوال السهلة أيضا التي يمكن فهمها ومعرفة دليلها. القول الأول، قالوا إن العلة في الأصناف الأربعة وكونها ربوية هي الجنس، يعني كون هذه الأصناف كل صنف من جنس واحد، وبناء عليه فكل جنس يجري فيه الربا، بمعنى أنه كل بيع يكون عوضين أو بدلين هما من جنس واحد فإنه يجب فيه التساوي والتقابض لأن الجنس واحد. حتى لو أن الإنسان يقولون باع ترابا بتراب وجب أن يكون متساويا، لماذا؟ لأن التراب جنس واحد. عاد ما يبقى هل التراب والرمل شيء واحد ولا شيئان، هذا تفصيل يعني دعك منها. المقصود أنهم يقولون أن كل جنس يقع فيه الربا، وبناء عليه لو باع سيارة بسيارتين مثلا وقع فيه الربا، لو باع مثلا كتاب بكتابين وقع فيه الربا، باع جهاز بجهازين وقع فيه الربا، كل شيئين من جنس واحد يقع فيهما الربا. وهذا القول نسب لمحمد بن سيرين رحمه الله، وفي نسبته إليه نظر كما سوف يأتي بعد قليل فيما رواه عنه البخاري، وكذلك قال به أبو بكر الأودني من فقهاء الشافعية. هذا القول ضعيف، ضعيف من حيث النظر وضعيف من حيث الأثر أو من حيث الدليل. ضعيف لأن مسلم رحمه الله روى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية، قصة طويلة، لكن فيها أن امرأة أو فتاة جميلة وقعت في سهم دحية ابن خليفة الكلبي، فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم 7 أرؤس، وكانت هي صفية بنت حيي ابن أخطب. ففي هذا الحديث الذي رواه مسلم دليل على أنه يجوز بيع العبد مثلا بكم؟ 7 أعبد، وهذا دليل على أنه ليس كل جنس يجني فيه الربا، ولا الناس والعبيد هم جنس واحد، فهذا دليل. كذلك جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع عبدا بعبدين، وهذا أيضا في صحيح مسلم، وله قصة أن عبدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قنا رقيقا، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وهو لا يدري أنه عبد، فبعد ذلك جاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم 2، ثم لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحدا حتى يسأله أهو حر أم عبد. فهذا الحديث أيضا دليل على جواز بيع العبد بالعبدين، وسوف يأتي يعني مزيد بحث لهذه المسألة. المهم هذا دليل على عدم صحة هذا القول، ونحن نقول وإن كان هذا القول المنسوب لابن سيرين والأودني قولا سهلا، سهلا في الفهم سهلا في التطبيق من جهة، إلا أنه عسر جدا وحرج ضيق على الناس لأنه يجعل كل شيء عندهم ربويا كما هو ظاهر. هذا قول. القول الثاني أن الربا يجري في كل جنس تجب فيه الزكاة، يعني مثل القول الأول، لكنهم أضافوا قيدا جديدا وهو أن يكون هذا الجنس من الأجناس الزكوية، أن يكون من الأجناس التي تجب فيها الزكاة. وبناء على هذا القول مثلا، فإن ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الربا، سواء من الزروع مثلا أو المواشي أو الأموال أو غيرها، وما لا زكاة فيه فإنه لا يجري فيه الربا. وهذا قول ربيعة ابن عبد الرحمن من فقهاء أهل المدينة، وقد أدرك جماعة من الصحابة. طيب، وربطه بين وجوب الزكاة وبين وقوع الربا فيها، قال لأن هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة هي عادة أموال المواساة التي تشوفت الشريعة إلى إيجاد عدل ومواساة بين الناس فيها، ولهذا أوجبت فيها إخراج الزكاة، فكان مناسبا أن يكون فيها أو أن يقع ويجري فيها الربا. وهذا أيضا يرد عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع بعيرا ببعيرين، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يبتاع البعيرة بالبعيرين إلى أجل، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال سنده قوي والحديث له طرق عديدة. فإذا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمرو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، والإبل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ فيها زكاة، ومع ذلك لم يجري فيها الربا، فهذا يدل على ضعف هذا القول. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع، يقول باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. قال واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. قال وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. قال واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله تعالى. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. انتهى كلام البخاري، ويمكن مراجعة فتح الباري في هذه النقاط لأنه أطال في شرحها وبيان طرق هذه الروايات التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى معلقة، ولكنها تدل على اختيار البخاري وأنه لا يرى بالبعير بالبعيرين بأسا. وفي أيضا إشارة إلى مذهب ابن سيرين وأنه لا يرى بذلك بأسا خلاف ما نسب عنه أكثر الفقهاء كما أشرنا إليه قبل قليل. إذن هذا الأمر الذي هو بيع العبيد والحيوان وغيرها نسيئة يدل على أن مسألة الأموال الزكوية لا يلزم أن تكون هي الأموال الربوية. ويرد أيضا على ربيعة بن عبد الرحمن بجواب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الستة ذكر منها الملح، والملح هل هو صنف زكوي؟ لا زكاة فيه. إذن هذا منتقض بالملح وأنه فيه الربا ولا زكاة فيه، ومنتقض بالإبل وأن فيها الزكاة ولا ربا فيها. المذهب الثالث في المسألة في علة الربا في الأصناف الأربعة أن الربا يجري في كل ما كان مكيلا. لاحظ هذا المذهب، أن الربا يجري في كل ما كان مكيلا منها، يعني سواء كان موزونا سواء كان مأكولا أو غير مأكول. هذا المذهب يجب أن يكون مذهب من؟ هذه يعني يتفضل لها الفاهمون للدرس الماضي. يقول أصحاب هذا القول كل مكيل ففيه الربا سواء كان مأكولا أو غير مأكول، وبلهجة أخرى أو لغة أخرى كل شيء يقع فيه التقدير الشرعي بالكيل أو الوزن فهو ربوي. هذا مذهب أبي حنيفة، فيطردونه في الذهب والفضة، فيقولون إن الذهب والفضة من الموزونات وبناء عليه يجري فيها الربا، ويطردونه في الأجناس الأربعة فيقولون إن الأجناس الأربعة من إيش؟ من المكيلات فيجري فيها الربا. إذن الأحناف علة الربا عندهم تتعلق بالمقدار، بالتقدير، هل هو كيل أو وزن، فما كان مكيلا أو موزونا يجري فيه الربا. الوزن في الذهب والفضة، والكيل في الأصناف الأربعة وما يقاس عليها. إذن عند هؤلاء القوم وهم الحنفية، وهو أيضا القول المشهور عن الإمام أحمد ومنسوب إلى جماعة من السلف، أن المكيل يجري فيه الربا سواء كان مأكولا أو كان غير مأكول. مثل ماذا؟ الحديد، هل هو مكيل؟ لا، ليس بمكيل. طيب، لا ما هو مكيل، لا احنا نتكلم الآن عن المكيل. المكيل مثل يقول بعضهم يقول كالجص أو النورة أو الإشنان، تعرفون الإشنان؟ يعني شيء يغسل به وكان يكال. فهذه الأشياء هل هي مأكولة؟ ليست مأكولة. طيب ربوية عند الأحناف؟ ربوية. لماذا؟ لأنهم قالوا هذه تكال، يجري فيها الكيل بالصاع أو المد أو غيره. طيب المكيل المأكول مثل إيش؟ مثل الشعير، مثل الرز، مثل الحنطة، كل الأشياء التي تكال يجري فيها الربا ولو كانت مأكولة كما ذكرنا، أو كانت غير مأكولة مثل الجص والإشنان والنورة وغيرها. طيب ما لا يجري فيه الكيل فلا يجري فيه الربا حتى لو كان مأكول. مثل ماذا؟ مثل التفاح، هل هو يكال؟ ما يكال. أو البرتقال أو الرمان مثلا أو البطيخ، هذه الأشياء لا تكال، ولهذا لا يجري فيها الربا عند أبي حنيفة. طيب ما هي حجة الحنفية على أن العبرة في الربا بالكيل؟ من حجتهم أولا، هذا طبعا يفترض أننا ذكرناه سابقا في موضوع الوزن في الذهب والفضة لأن مذهبهم مضطرد، قالوا وكذلك الميزان، رواية وكذلك الميزان التي ذكرنا أنها في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، الذهب بالذهب إلى آخره، قال في آخره وكذلك الميزان، وهذه ذكرنا أن الصواب أنها موقوفة ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا قوله وكذلك الميزان يعني الموزون، فدل على أن العبرة بالكيل أو بالوزن. كذلك استدلوا بحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثلا بمثل، والكيل مثل ذلك، فهذا دليل على أن العبرة هي بالوزن أو بالكيل، فكل ما يجري فيه الميزان أو المكيال يقع فيه الربا. وهذا الحديث الذي استدلوا به رواه الدارقطني، والجواب عنه أن هذا الحديث ضعيف معلول من عدة وجوه. أولا في سنده الربيع ابن صبيح وهو ضعيف، كذلك الحديث مضطرب الإسناد. الأمر الثالث أنه مضطرب المتن وهو منكر، لأن حديث عبادة رضي الله عنه مشهور وليس في هذه الزيادة. وقد أشار الدارقطني عند روايته أشار إلى إعلاله. إذن علة الكيل وعلة الوزن التي اعتمد عليها الحنفية، سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أنها علة ليست بالقوية، لأنها ليست صفة ذاتية في الأشياء، وإنما هي أمر طارئ عليه، ليست علة لازمة، ليست علة ذاتية به، وإنما هي علة طارئة عليه أتت بعد ذلك، ولم يرد في الشرع ما يدل على اعتبارها. ونحن نعرف أن المكيل قد يصبح موزونا في بعض البلاد، والموزون قد يصبح مكيلا في بلاد أخرى، فتعليق الأمر على الكيل أو على الوزن هو تعليق على وصف طردي ليس له مناسبة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد يعني رد هذا التعليق كثير من العلماء والمحققين، أن موضوع الكيل أو الوزن ليس صفة في ذات المادة أو في ذات الشيء أو النوع أو الجنس، وإنما هي صفة خارجية عنه، فالتعليل بها غريب. وكذلك مما رد به سابقا أن إسلام النقدين في الموزونات جائز إجماعا، يعني كون الإنسان مثلا يسلم يعني يستخدم السلم في أمور موزونة فيدفع الثمن الآن ويستلم السلعة بعد سنة أو أقل أو أكثر ولو كانت من الأشياء الموزونة أو المكيلة، جائز بإجماع العلماء. ولو كانت العلة هي الكيل أو الوزن ما كان السلم موجودا أو كاد أن لا يكون موجودا. إذن القول الثالث مذهب الحنفية وهو أن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل، أن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل، وهذه العلة قلنا أنها على القول الراجح علة ضعيفة، علة ضعيفة. طيب ننتقل للقول الرابع، قالوا أن الربا يجري في كل ما كان مكيلا أو موزونا من المأكولات أو من المطعومات. إذن وافقوا الحنفية على علة الكيل والوزن، ولكن الكيل أو الوزن، ولكن أضافوا لذلك وصفا جديدا وهو أن يكون مطعوما. وبناء على ذلك نقول مثلا إن الأشياء المكيلة، إن الأشياء المكيلة عند الأحناف مثلا مثل الجص أو الإشنان، هذه مكيلة عند الأحناف، هل يجري فيها الربا أو لا يجري؟ عند أبي حنيفة يجري، لكن على هذا القول لا يجري فيها الربا لأنها ليست مطعومة. جيد، إذا القول الرابع أن الربا يجري في المطعوم المقدر، يعني مكيلا أو موزونا، وهذا القول هو مذهب سعيد بن المسيب والشافعي في قوله القديم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، ورجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه، وكذلك رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في آخر يعني أبحاثه ودروسه، وجماعة من الباحثين المعاصرين منهم الدكتور عمر المترك صاحب كتاب الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، وهو هذا الكتاب أعتقد أنه رسالة الدكتوراه، نعم هو رسالة الدكتوراه، وهو كتاب قيم يحسن بطالب العلم اقتناؤه على أنه يعتبر مختصر نسبيا لكنه مفيد. طيب، وكذلك يعني جماعة من الباحثين. إذن القول الرابع مذهب الشافعي القديم ورواية عن أحمد، قالوا يجري الربا في المكيل أو الموزون بشرط أن يكون مأكولا أو مطعوما. طيب، وبناء على ذلك فإنه لا ربا في المطعوم إذا كان لا يكال ولا يوزن، مثل إيش؟ مثل البطيخ أو التفاح كما ذكرنا، أو البيض مثلا، هذا لا يعني يكال ولا يوزن، وإنما يعد عدا. وكذلك لا ربا في المطعوم إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا كالحديد والرصاص، وإنما يكون الربا فيما جمع هذين الوصفين، فكان مكيلا أو موزونا من جهة وكان مأكولا من جهة أخرى. إذن القول هذا يجعل العلة مركبة من شيئين، الطعم أو الأكل من جهة، والكيل أو الوزن من جهة أخرى. طيب نناقش هذا القول فيما يتعلق بالكيل أو الوزن، يعني علل بشيئين، الكيل أو الوزن من جهة والطعم من جهة أخرى. فيما يتعلق بالكيل أو الوزن، هل يعني يصلح أن يعلل به الكيل أو الوزن كونه مكيل أو موزون، هل يصلح أن يعلل به؟ إيش رأيكم؟ أريد أسمع منكم جميعا. لا يصلح، لماذا؟ لأنه ذكرناه قبل قليل في ردنا على قول الحنفية أن الكيل أو الوزن وصف طردي، وأنه يعني وصف طاري وغير لازم، وقد يكون مكيلا اليوم وموزونا غدا ومكيلا هنا وموزونا هناك، فالكيل أو الوزن لا يناسب أن يربط بها التعليل الشرعي. وبناء عليه نقول في هذا القول أيضا أنه تعليل هؤلاء بالكيل أو الوزن الذي هو العلة الأولى أو القسم الأول من العلة، يقال فيه ما يقال في مذهب الأحناف أن التعليل بالكيل أو الوزن تعليل غير مناسب، فيسلم لهم القسم الثاني من العلة وهو كونه مطعوما أو كونه مأكولا فحسب. طيب، وهذا يولد لنا القول الخامس. ما هو القول الخامس الذي يجيب على يأتي بالقول الخامس؟ سأمنحه هذا الكتاب، المشكلة إذا جاب أكثر من واحد نختار أولهم. إيش قلت فيه؟ أن يكون مطعوما، صحيح، تفضل. خاف يصير وسطه فلوس ولا شيء. طيب، إذن القول الخامس هو أن الربا لا يجري إلا فيما كان مطعوما أو مأكولا فحسب، وهذا مذهب الشافعي الجديد، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، فبذلك اكتملت عن الإمام أحمد ثلاث روايات الآن. فهؤلاء يقولون لا يجري الربا إلا في المطعوم، سواء كان المطعوم مكيلا أو موزونا أو معدودا، وبناء على هذا القول يجري الربا مثلا في الحلاوة ولا ما يجري؟ يجري. لماذا؟ لأن مطعوم يجري في الفواكه أو ما يجري؟ يجري، لأن مطعوم يجري في اللحم أو ما يجري؟ يجري، لأنه مطعوم. يجري في السمن؟ يجري، نعم. الخضروات، البيض، الجوز، كل الأشياء التي تؤكل يجري فيها الربا لأنها مطعومة، بغض النظر عن كونها معدودة أو موزونة أو مكيلة. هذا هو القول الخامس. وهؤلاء قالوا إن الأكل علة مقصودة لذاتها في هذه الأجناس، إن الأكل علة مقصودة لذاتها وهي علة لازمة وعلة مضطردة، فبذلك اعتمدوا على هذا الدليل أولا، كما اعتمدوا على دليل ثاني وهو حديث معمر ابن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا الحديث نص على الطعام، فقال هؤلاء إن الشريعة إذا علقت الحكم على اسم مشتق دل على أن هذا الاسم هو الاشتقاق، يدل على العلة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دل على أن قطع اليد متوجه على من؟ على السارق، لأنه علق الحكم بلفظ أو باسم مشتق وهو السارق، مأخوذ من السرقة. وهكذا قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، الجلد متوجه على من؟ على الزاني، بسبب أنه ربط الحكم بالعلة. فهكذا إذا قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، قالوا العلة الربوية مرتبطة بالاسم المشتق، الطعام مأخوذ من الطعم أو من الطعم، فدل على أن العلة مرتبطة بذلك. هذا قولهم. وأجيب عن هذا بأن لفظة الطعام في السنة النبوية أو عند العرب لا يقصد بها مطلق الطعام، إنما يقصد بها البر وحده. فإذا أطلق الطعام عند العرب قصدوا بها نوعا من الطعام، وهذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، ويقصدون بالطعام البر. ومما يستدل به على ذلك حديث أبي سعيد في صدقة الفطر، أنه قال أمرنا أن نخرج أو كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط. فلو كانت كلمة الطعام تشمل كل ما يطعم ما احتاج إلى التفصيل بعد ذلك، فلما قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو من بر أو من أقط، دل من تمر أو من أقط، دل على أن المقصود بالطعام هو البر. فقالوا هذا هو العرف الجاري في يعني لغة العرب وفي لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مما أجيب به عن هذا القول أنهم قالوا لو كانت العلة هي فقط كونه طعاما لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعدد لنا هذه الأربعة، لأن كلها أطعمة، فالبر مثلا والشعير والتمر كلها أطعمة، وكذلك الملح يعتبر داخل في الطعام لأنه مما يصلح به الطعام، فكان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ويقف، أو يذكر واحدا منها ويترك الباقي للقياس. فلما عدها دل على أنه لا يكفي فقط كونها طعاما. ومما احتج به عليهم أيضا أن الماء يسمى طعاما. طيب ما هو الدليل على أن الماء يسمى طعاما؟ اللي جاوب نعطيها هذا الشيء. طيب ممتاز، هذا لك الجهاز، الحمد لله، ترى هدية لك. قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فأطلق الطعم لم يطعمه يعني يطعم الماء، فبناء عليه سمي الماء طعاما، وبناء على هذا فإنه يعني يقال أن الماء يجري فيه الربا. وهذا طبعا قول عند الشافعية والمالكية وغيرهم، يقولون أن الماء يجري فيه الربا عند بعضهم. طيب إذن هذا هو القول الخامس، وهو قول الشافعية أن علة الربا هي الطعام أو الطعم، وقد عرفتم ما لهذه العلة وما عليها. نبقى في القول السادس وهو الأخير، قالوا أن الربا يجري في المقتات المدخر فقط، أن الربا يجري فيما يقتات وما يدخر. إذن يشترط في الأمر الربوي أن يكون قوتا وأن يكون قابلا للادخار، وهذا طبعا مذهب الإمام مالك، واختاره ابن القيم رحمه الله ونصره في إعلام الموقعين. وكذلك أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في قبل فترة طويلة كان يرجح هذا القول، ثم رجع إلى القول السابق كما أسلفنا. فابن القيم نصر هذا القول نصرا قويا في إعلام الموقعين. مذهب الإمام مالك قال أن العلة تجري في ما يكون في شرطان: الأول أن يكون قوتا، والثاني أن يكون مدخرا. أما قوله يعني طبعا، وأحيانا المالكية وبالذات مالك رحمه الله نفسه في الموطأ يشيرون ليس فقط إلى القوت، أن يكون غالب عيش الناس، يعني يكون قوتا منتشرا وهو غالب عيش الناس، وذلك لأن هذه الأقوات عندهم يقولون عليها حاجة الناس ومدار مصالحهم، فلو جوز بيع بعضها ببعض نسيئة لم يفعله أحد إلا إذا كان يربح بهذا الفعل، فبذلك يعز الطعام ويقل ويصعب على المحتاج الوصول إليه. ما معنى كونه قوتا وما معنى كونه مدخرا؟ أما كونه قوت أو كونه يقتات، فالمقصود أن بنية الإنسان وقوام حياته وعيشه تقوم عليه، بحيث أن الإنسان يمكن أن يقتصر على هذا الأمر كطعام أساسي، حاجة أساسية له، مثل الرز الآن يعتبر قوتا أساسيا لأن أكثر الناس يقوم عيشهم عليه، فتجدهم يأكلونه غداء ويأكلونه عشاء، وقد يقتصر الإنسان عليه دون غيره. هذا معنى كونه قوتا. وأما كونه مدخرا فما معناها؟ نعم لا أي بس وش معنى مدخر؟ صحيح أيوة، مدخر معنى أنه يعني يمكن حفظه، أنه يمكن حفظه وأنه لا يفسد لو بقي إلى أجل، وحدد بعضهم مدة 6 أشهر وبعضهم قال مطلقا من غير تحديد. فالمقصود بأنه مدخر أي أنه قابل للإدخار ولا يفسد ويمكن أنه يجبس أو يحفظ. فهنا طبعا يدخلون في القوت أيضا ما يحتاج إليه القوت، مثل ماذا؟ مثل الملح. الملح ليس قوتا، أحد يأكل الملح؟ لا، لكنه يحتاج إليه في صناعة القوت، وبناء عليه يلحقون بالملح ما كان من جنسه، مثل بعض التوابل التي يعني يصلح بها الطعام ويستقيم بها طعمه، فهذه تعتبر من الأشياء التابعة للقوت وإن لم تكن قوتا بذاتها. طيب، إذن على هذا القول لا يجري الربا في الطعام الذي لا يكون قوتا، مثل ماذا؟ مثل البطيخ، هل هو قوت؟ أو مثلا الخوخ أو كثير من الفواكه والخضروات التي لا تعد قوتا بذاتها، ومثلها أيضا الحلاوات، الرمان، الكمثرى. بعض المالكية يقولون وعيون البقر، وهذه لم أجدها إلا في كتب المالكية، والمالكية تعرفون أكثرهم في المغرب والأندلس، بلاد خضرة وجمال وفواكه، فهذا نوع من الفواكه التي عندهم، ويخطر في بالي من خلال وصفهم لها إنها قد تكون مثل ما نسميه نحن الآن مثلا البخارة أو غيرها، لأنه بمقتضى وصفهم لها هي فاكهة صغيرة أولا، وهي فاكهة ما تيبس، يعني تؤكل وهي غضة، فهي كأنها من هذا النوع. ومع ذلك بحثت فيها لم أجد يعني تعريفا لها، بحثت في كتب الفقه يمكن أهل اللغة يتكلمون عنها، فهذه يعني تستفاد. يعني المقصود أن هذه الأشياء التي لا تقتات، يعني لا تصلح قوتا، فإنها لا يجري فيها الربا، ولو كانت طعاما، ولو كانت مكيلة، ولو كانت موزونة، ولو كانت ما كانت. وطبعا يشكل على هذا المذهب أولا الملح، فإنه ليس بقوت، ويجاب عنه بأنه وإن لم يكن قوتا إلا أنه يصلح به القوت. ويشكل عليه أيضا، وهذا إشكال ربما صعب، يشكل عليها الرطب، وهو يعني تعرف الرطب معروف يعني الثمر أو التمر الطري يعني، فهذا الرطب هو ربوي بالنص، ومع ذلك فإنه يعني لا يدخر. الرطب هذا لا يدخر، قد يجاب على هذا ثلاجة، هذا موضوع ثاني. أي الضمير ما يصير رطب، الضمير يتحول إلى تمر، يعني هو الرطب لا يدخر وهو رطب، فإذا ادخر تحول إلى شيء آخر وإلى اسم آخر وهو التمر، وهو التمر. فهذا قد يكون إشكال، وربما يعني وجدوا عنه جوابا أو مخرجا. لا، موضوع الثلاجة ما هو بداخل، المقصود الاقتيات في كل الظروف يعني والاعتبار. طيب، على كل حال ذكرنا الآن الأقوال 6 ولا بأس أن نستذكرها بسرعة. القول الأول أن العلة في الأجناس 4 هو الجنس، كونها جنسا، فالتراب بالتراب ربا، هذا القول الأول. القول الثاني أن العلة أنه جنس تجري فيه الزكاة، أنه جنس تجري فيه الزكاة. القول الثالث أنه مكيل أو موزون، أنه مكيل، نعم مكيل الموزون في الذهب والفضة. القول الرابع أنه مكيل أو موزون من جهة ومطعوم من جهة أخرى. القول الخامس أنه مطعوم فقط. القول السادس أنه مما يقتات ويدخر. وحقيقة إن كان يعني في قول الإمام مالك الأخير هذا يعني كان فيه يعني شيء من القوة والله أعلم، فهو أن هذا القول يعني يحكم أمر هذه الأجناس فلا تمتد وتتسع، لأن من الفقهاء من يقول كما أسلفنا أنه لابد من الاقتصار على هذه الأجناس الأربعة دون غيرها لما رأوا من خلاف الفقهاء في التعليل، ولذلك هذا القول هو أضيق الأقوال، بمعنى أنه يضيق نطاق الربا في الأشياء التي تكون مكيلة ومدخرة. كونها مكيلة ومدخرة معناه من باب أولى أن تكون يعني الناس أيوة من باب أولى أن تكون مطعومة، أن تكون مطعومة. إذن هو القول يتضمن أن تكون مطعومة ومكيلة ومدخرة ومن جنس واحد. لا آسف، نعم مكيلة هذه جتنا بالغلط، نعيد حكاية المذهب مرة أخرى. مذهب الإمام مالك يعني يقتضي أنه يشترط أن يكون من جنس واحد، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن تكون مطعومة، أن تكون مطعومة، لأن الناس ما يمكن يقتاتون أو يدخرون ما ليس بطعام. القيد الثالث أن تكون مدخرة. القيد الرابع أن تكون قوتا، أن تكون قوتا. وبناء عليه فإنه كثر الشروط فلا تتحقق هذه الشروط إلا في أشياء معينة مما يكون غالب قوت الناس كما ذكرنا مثل الرز وغيره. فهذا هذه ميزة لقول الإمام مالك، وإن كان الترجيح في هذا الباب صعب. طبعا نحن نمضي على قول المذهب الذي اختاره المصنف، لأنه مذهب الحنابلة المشهور أن التقدير هو يعني الطعام، أن علة الربا هي الطعام، وهذا مذهب الشافعي كما ذكرنا ورواية عن أحمد. الإمام بن قدامة في المغني يقول ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعام، يعني الكيل أو الوزن مع الطعم من جنس واحد ففيه الربا، رواية واحدة عن الإمام أحمد لأن اتفقت فيه الأشياء كلها، ومثل الرز والذرة والدهن واللحم. قال وهذا قول الأكثر من أهل العلم. قال ابن منذر هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث. نرجع إلى أن المؤلف رحمه الله جرى على هذا القول فيعني نمضي معه. فنعود هنا إلى كلام المصنف رحمه الله صاحب العدة صاحب العمدة. قال باب الربا، ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه هي النقطة الأولى في كلام المصنف أنه ذكر حديث عبادة بن الصامت، والحق الحديث لم أجده بهذا يعني بهذا اللفظ عن عبادة رضي الله عنه، فالمسلم رحمه الله روى حديث عبادة بن الصامت، وهذه إحدى روايات مسلم. قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فآمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثا قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمع منه. فقام عبادة فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. هذه إحدى روايات مسلم. طبعا نجد الحديث عند مسلم والبخاري عن غير عبادة، فمثلا حديث أبي سعيد الخدري هو أقرب أو من أقرب الألفاظ إلى نص المصنف. حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. الخلاصة أن الحديث صحيح وقد تكلمنا عنه فيما سبق. النقطة الثانية فيما ذكره المصنف قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. هذا دليله أنه لابد أن يكون مطعوم مكيل أو موزون على أحد الأقوال التي ذكرناها، دليل ما سبق من حديث معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، أو قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، والحديث رواه مسلم. والمقصود بالمماثلة كون مثلا بمثل، ما المقصود بها؟ أي مساواة المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. فمثلا الذي يكال لا بد أن تكون مساواته بالمكيال، والذي يوزن لا بد أن تكون مساواته بالميزان. غير المطعوم على هذا القول كما أسلفنا ليس فيه ربا كالحديد والصابون مثلا، وغير المكيل والموزون أيضا ليس فيه ربا كالبطيخ والرمان. هذا مما سبق. الفقرة الثالثة قال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. يعني أن ما كان يوزن فلا يجوز بيعه بالكيل بمثله، وما كان يكال فلا يجوز بيعه بالوزن بمثله. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود التساوي، والتساوي لا يمكن أن يعرف إلا بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. فمثلا البر يكال أو يوزن؟ يكال، البر يكال. طيب لو بيع البر بالبر وزنا، كيلو بكيلو مثلا، أو كيلوين بكيلوين، هل يكون يعني متساويا بالكيل؟ ما يكون متساوي، يعني لا يلزم أن يكون متساويا. لماذا؟ لأن الكيل يعتمد على يعني حجم الشيء، أما الوزن فهو يعتمد على ثقله. نعم، الكيل يعتمد على حجمه والوزن. ولذلك مثلا لما يكيل الناس مثلا الليمون بعد يبسه، الليمون يكال أو يوزن؟ يوزن. الليمون اليابس هذا يوزن. طيب لو كيل، هل يكون الكيل مساويا للوزن؟ ليس ذلك بلازم. فالمقصود أن ما كان يكال لابد أن يباع بجنسه كيلا، وما كان يوزن لابد أن يباع بجنسه وزنا، لأنه لا تتحقق المساواة إلا بذلك. والعلماء عندهم قاعدة مهمة أشرت إليها في الدرس الماضي، وهي أنهم يقولون: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل أو بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما معنى هذه القاعدة؟ ها يا أخوة؟ واضحة، تفضل. ممتاز، هذا معناها. معناه أنه ما دام المطلوب منا مثلا بمثل، إذا لم نعلم أن الجنسين متساويان فعدم علمنا بالتساوي مثل ما لو علمنا أن أحد العوضين أكثر من الآخر، مثل ما لو علمنا أن أحد العوضين أكثر من الآخر. طيب هذا ما قاله المصنف. يبقى أنه إذا تساوى الكيل والوزن، يبقى أنه إذا تساوى الكيل والوزن فإنه لا بأس أن يباع المكيل وزنا أو يباع الموزون كيلا. وكذلك إذا عرف، يعني عرف أن الصاع مثلا يعادل كذا من الكيلو، مثلا 2 كيلو و60 غرام مثلا، أو أقل أو أكثر، إذا عرف المقدار فإنه لا بأس بذلك، لأنه ليس هناك تعبد بالكيل بذاته أو بالوزن بذاته، وإنما المقصود هو تحقيق التساوي. طيب النقطة الرابعة التي ذكرها المصنف قال: ولا يصح أو ولا يجوز بيع مكيل من شيء من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كلا. هذا انتهينا منها. النقطة الرابعة قال: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. إذا اختلف الجنسان، مثل ماذا اختلف الجنسان؟ مثل بر بشعير، أو مثل تمر ببر، أو شعير بتمر، أو رز ببر، يعني أحد الجنسين مختلفا عن الآخر، هذا جنس وهذا جنس آخر. يقول: إذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء بشرط أن يكون يدا بيد، ولم يجز فيها النساء ولا التفرق قبل القبض. فلا يجوز يعني مثلا يجوز أن تبيع مثلا صاع بر بصاعي شعير، أو تبيع مثلا صاع بر بصاعي تمر، أو تبيع صاع بر بصاعي رز، هذا كله أو بصاعي رز، يعني يجوز الاختلاف، لكن الذي لا يجوز التفاوت، لكن لا يجوز فيه التأجيل والنساء، لابد أن يكون مقبوضا في المجلس. أما طيب هذا إذا اختلف الجنسان فيبيعه يدا بيد، فعلى هذا يجوز فيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعه كيلا صاع بصاع. الصورة الثانية أن يبيعه وزنا كيلو بكيلو مثلا، أو رطل برطل. الصورة الثالثة أن يبيعه خرص أو جزاف، أن يبيعه جزافا، يعني صبرة بصبرة أو كومة بكومة. فيجوز ذلك كله ما دام أن الأجناس قد اختلفت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب النقطة الخامسة، قال: ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض، قال: إلا في الثمن بالمثمن. هذه كلمة قد يكون فيها نوع من الإشكال، أنه لا يجوز النساء يعني التأخير ولا التفرق قبل القبض، يعني لابد أن يقبضوا في مجلس العقد، قال: إلا في الثمن بالمثمن. والمؤلف يريد بهذه الكلمة، يريد أنه إذا كان أحد العوضين ثمنا، يعني إذا كان أحد العوضين نقدا كذهب مثلا أو فضة، فإنه لا يحرم حينئذ النساء ولا يحرم التفاضل. ولذلك مثلا لو باع حديدا بدنانير أو دراهم، فإن ذلك لا يلزم أن يكون حاضرا ولا أن يكون متساويا. ولهذا أجاز العلماء مثلا السلم في الحديد وغيره كما أسلفناه. النقطة السابعة، وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. والآن يعرف ما معنى جنس، كلمة هذا جنس وهذا جنس، ما معنى كلمة جنس؟ يقول: كل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. كل شيئين جمعهما اسم خاص يعني من أصل الخلقة فهما جنس واحد. فعلى سبيل المثال لما نقول التمر، هذا التمر جنس، اسم جنس، مهما تفرقت أنواعه، فهناك مثلا التمر السكري، وهناك البرني، وهناك البرحي، وهناك تمر العجوة، وهناك أنواع كثيرة من التمر، هذه كلها تسمى أنواع، هذه تسمى أنواع. السكري نوع، البرحي نوع، البرني نوع، العجوة نوع، المكتومي نوع، وهكذا. هذه أنواع يشملها جنس واحد، الاسم العام لها وهو كلمة التمر، هذا جنس واحد. هكذا البر، هذا اسم جنس لكن البر له أنواع معروفة. وهكذا مثلا الشعير له أنواع وهو اسم واحد. بل حتى مثلا الإنسان، كلا الإنسان كلمة جنس ولا لا؟ فنقول الإنسان جنس، له أنواع ولا ما له أنواع؟ وش أنواعه؟ الذكر والأنثى مثلا، وما خلق الذكر والأنثى، هذه أنواع. ويمكن وهكذا كل شيء تجد هناك اسم عام يسمى الجنس، وتحت هذا الجنس أنواع. وأحيانا يكون النوع إذا كان كبير جدا يكون هو أيضا اسم جنس وتحته أنواع وهكذا. فهذا المقصود بكلمة أنواع، أن يتفق في اسم خاص يشملهما معا من أصل الخلقة كما ذكرنا. طيب إذن كل شيئين يشملهما اسم خاص فهما جنس، التمر بالتمر مثلا لا يجوز إلا بشرطه، هو البر بالبر، وهكذا، لأن هذا جنس واحد. قال المصنف: إلا أن يكون يعني الجنس الواحد أو الاسم الواحد من أصلين مختلفين، وضرب لذلك مثال، قال: الأدقة. الأدقة ما هي؟ جمع طبعا، والمفرد ما هو؟ دقيق. الدقيق معروف، ماذا نسميه؟ الطحين، يعني هو المطحون مثلا. فالمطحون هل هو يعني الآن هناك دقيق بر، وهناك دقيق مثلا من الحنطة، هناك دقيق من الشعير، هناك دقيق من الدخن، من أشياء كثيرة جدا. فهذه الأدقة هل نقول إنها جنس واحد لأن يشملها اسم دقيق، ولا نقول إنها ترجع لأصلها؟ أيوة المصنف قال ترجع لأصلها إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، فيكون فرع مثلا دقيق مثلا البر جنس، ويكون دقيق الشعير جنس، ويكون دقيق الحنطة جنس، وهكذا. ومثل ذلك الخل، هناك خل العنب، وهناك خل التمر، وهذه اسمها واحد وهو الخل، فهو جنس لكنها تعاد إلى أصولها. مثل ذلك الزيت أيضا، الأدهان أيضا، وهو الدهن. كذلك الزيت مثلا، هناك زيت السمسم، وهناك زيت الذرة، وهناك زيت الزيتون، وهناك زيت الشمسي، وهناك زيت تمر الهند، وهناك ألوان أخرى من الزيوت. فهذه الزيوت هل نعتبرها جنسا واحدا؟ قالك لا، هذه ترجع إلى أصولها وإن اتفقت أسماؤها. طيب هنا سؤال، بيع الدقيق بأصله هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني عندك بر حب، وعندك بر مطحون، بر مطحون طحين أو دقيق، هل يجوز بيع هذا بهذا؟ قال كثير من الفقهاء لا يجوز. لماذا؟ لعدم إمكانية التساوي. بينما قال آخرون إنه يجوز عن طريق الوزن، أنه يجوز بيعه عن طريق الوزن، لأن الوزن يحقق تساويا. النقطة الثامنة قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه. يعني بيع التمر اليابس مثلا بالتمر الرطب، بيع ما يسمى بالتمر بما يسمى بالرطب، الرطب وهو الجديد، هذا قال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالثمر، والثمر بفتح الثاء، وليس هو مطلق على أي ثمر، وإنما المقصود به يعني التمر الطري الجديد، والحديث متفق عليه عن ابن عمر. وهكذا الحديث الآخر، لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. وأيضا جاء عند أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا يبس؟ بالنسبة للرطب إذا يبس ينقص؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، أو فنهى عن بيعه. والحديث رواه أبو داود كما ذكرت، والترمذي، وقال حسن صحيح وإسناده جيد. إذن بيع التمر بالثمر لا يجوز، هذا رطب وهذا يابس، وكما قال المصنف لا يجوز بيع رطب من ذلك بيابسه، بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه. الخالص هو النقي الصافي، بينما المشوب هو المخلوط بشيء آخر، أن يكون مخلوط بأمر بشيء آخر أو بنوع آخر، فهذا أيضا لا يجوز لعدم إمكانية تحقق المساواة حينئذ. قالوا إلا إذا كان الخلط أو المشوب، الشوب الذي معه يسيرا يصعب التحرز منه، مثل أن يكون فيه شيء من التراب أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بد منه ولا التفات إليه. قال ولا نيئه بمطبوخه، النيء هو غير المطبوخ، فالنيء لا يجوز بيعه بالمطبوخ لعدم إمكانية التساوي أيضا. وقالوا مثال ذلك بيع الحنطة بالهريس، أو ما نسميه نحن الجريش، ما نسميه نحن بالجريش، فهذا مطبوخ وهذا غير مطبوخ، نيء، فلا يجوز بيع هذا بهذا لأنه لا يتحقق التساوي. مثل ذلك أو أوضح من ذلك، لما نقول كيلو لحم مطبوخ بكيلو لحم ني، هل يجوز بيعه؟ لا، لأن التساوي لا يتحقق، فالمطبوخ يعني دخل معه مواد أخرى وأشياء أخرى وتغيرت وضعيته عن الني، ولا يمكن التساوي. تاسعا قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي شراء التمر بالتمر أو شراء التمر بالثمر في رؤوس النخل. المزابنة هذا تعريفها، هذا تعريفها أن يكون الإنسان مثلا عنده تمر قديم من العام الماضي، وجاء الآن الثمر الجديد، وأحب الإنسان أن يستطرف ويستمتع ويتفكه بتمر جديد، وليس عنده مال، فيعطي صاحب المزرعة تمرا قديما مقابل أن يعطيه صاحب المزرعة تمرا على رؤوس النخل، يأخذه بالتدريج شيئا فشيئا. هذا أصل معنى المزابنة كما عرفها، شراء التمر بالثمر على رؤوس النخل. وقد جاء النهي عنه في حديث جابر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، نهى عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة بيناها وهي المزابنة، بيناها وهي بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، بيع التمر القديم بتمر جديد لم يجد بعد، هذه المزابنة. أما المحاقلة فهي أختها أو بنت عمها، وهي بيع الحب بالسنبل، بيع الحب بالسنبل، يعني أن يبيع الإنسان حبا موجودا عنده بحب لا يزال في سنبله، وهذا أيضا على سبيل الإطراف، فهذا من حيث الأصل لا يجوز وهو المزابنة. عاشرا، هذه النقطة الأخيرة في الباب، قال ورخص في بيع العرايا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. العرايا جمع عرية، سميت بأن بذلك إما لأنها عرت من الثمن، يعني ليس هناك نقد مقابلها، أو لأن صاحبها يعريها الآخر أو يعطيها له، أو لتغير حكمها عن حكم الأصل. والعرايا رخصة، العرايا جمع عرية، مهب عارية، عرية، وهي رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحتاجون التمر الجديد وليس عندهم مال، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشترون التمر على رؤوس النخل بالتمر القديم الذي عندهم. فإذا أردت مثلا أنا أشتري تمرا جديدا وأنت ما شاء الله صاحب مزرعة عندك كذا من النخل وعندي تمر قديم، فأعطيك تمري القديم عن طريق الخرص، لأنه لا يمكن معرفة التمر الذي على رؤوس النخل كيف يمكن أن يكال، فأعطيك التمر القديم وأخذ منك نخلتين أو 3 مقابل هذا التمر، أجدها شيئا فشيئا. فقال العلماء هذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم بشروط، أهم هذه الشروط هو ما صرح به في حديث أبي هريرة، قال بخمسة أوسق أو فيما دون 5 أوسق، وذلك اختلاف من الراوي، شك فيه داود بن الحسين أحد رواته هل قال 5 أوسق أو قال فيما دون 5 أوسق، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، قال 5 أو دون 5، ولعل الأقرب أنها 5 أوسق، يعني يجوز شراء العرايا في 5 أوسق. والأوسق جمع وسق أو وسق، والوسق كم مقداره؟ 60 صاعا. إذن 5 أوسق كم تساوي؟ 300 صاع. 5 أوسق تساوي 300 صاع. يجوز أن الإنسان يستخدم أو يشتري العرية في حدود 300 صاع، يشتري على رؤوس النخل بتمر موجود عنده بالشروط المذكورة. وإنما رخص الشرع في هذه المسألة من باب حاجة الناس، يعني مراعاة لحاجة الناس من أجل يتمتعون بالتمر الطيب التمر الجديد. وقد يقول قائل طيب هل هذه ضرورة يباح بها الحرام؟ فنقول سبق أن بينا أن ربا الفضل تحريمه من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد. ويقول الأصوليون أن الأشياء المحرمة تحريم الوسائل تجوز للضرورة وتجوز للحاجة وتجوز للمصلحة الراجحة، بخلاف ربا النسيئة فهو محرم تحريم المقاصد. مثال، يعني النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إليها هل تحريم تحريم مقاصد أو تحريم وسائل؟ تحريم وسائل، لأن النظر وسيلة إلى الزنا، فلما كان تحريم تحريم وسائل جاز أن ينظر إليها الخاطب مثلا، وجاز أن ينظر إليها الشاهد، وجاز أن ينظر إليها الطبيب وما أشبه ذلك. وهكذا ما كان من هذا الباب، مثل أيضا أحكام كثيرة تتعلق بهذا الباب، فهناك ما هو محرم تحريم الوسائل يجوز للضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة. يقول ما هو ضابط المكيل والموزون والمعدود؟ فقد تطلق كل على الآخر فيكال ما يوزن والعكس وما يعد يوزن. أولا، في حديث أن المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، وهذا الحديث صححه قوم اعتمدوه فيما يكال وما يوزن، ولكن في الحديث نظر من حيث ثبوته، وكذلك في صعوبة من حيث تطبيقه، لأنه ما يستطيع الناس أن يعرفوا ما كان عليه أهل مكة في الزمن الأول. وإذا قلنا أن العبرة بما عليه الناس اليوم فهذه أيضا إشكالية أخرى، وإنما نقول إن هذا والله أعلم مرجعه إلى العرف، إلا في الأشياء المعروفة التي ورد في النص ما يدل على أنها مكيلة أو موزونة. يقول ما حكم التعامل مع البنك بما يسمى بالفيزا؟ ذكرت سابقا أن هذه البطاقات الائتمانية التي تصرف هي على نوعين، هناك بطاقة تعطى للإنسان من أجل أن يستغني عن حمل النقود، وإذا اشترى أشياء فإنه يستطيع أن يسدد عن طريقها ولا يترتب عليه زيادة في المال. فهذا النوع من البطاقات جائز، وإن كان قد يؤخذ عليه أجرة مقابل إصدار هذه البطاقة مثلا أو ما أشبه هذا. أما النوع الثاني فهو النوع الذي يشترط عليك أن تسدد خلال مدة معينة، فإذا لم تقم بالتسديد فإنهم يضاعفون عليك المال، وهذا النوع من البطاقات محرم لأنهم يزيدون عليك المبلغ، فيكون هذا نوع من قلب الدين كما ذكرنا سابقا. يقول تقوم بعض الشركات هذا نقطة ثالثة. بعض الناس يقول إن أنني لا أخذ مبلغ إلا وأنا متأكد أنني سوف أسدده خلال الفترة المحددة، فهذا أولا لا يضمن. إنسان قد يكون متأكد أو ناوي لكنه ربما يرتبط بالظروف أو اعتبارات أو مشاكل فلا يستطيع السداد، ولذلك نقول الأولى أن لا يستخدم الإنسان هذه البطاقة إلا إذا كان هناك ضرورة، وفي حالة وجود ضرورة ينبغي أن يضع ضمان أكيد، بمعنى أن يكون هناك حساب معين أو شيء إذا تمت المدة يتم التحويل تلقائيا. تقوم بعض الشركات بالإعلان عن بطاقة يتم الاشتراك فيها سنويا مقابل القيام بحجوزات طيران وفنادق حول العالم، فما حكم الاشتراك في مثل هذه البطاقات؟ والله يعني يقع فيها الكلام الذي ذكرناه سابقا، هذه عبارة عن خدمات معينة، حجوزات وفنادق وغيرها، قد يكون فيها تخفيضات، فإذا كان يترتب على ذلك نوع من الربا الذي ذكرناه قبل قليل فهي محرمة. أما إذا كانت مجرد تسهيلات أو من أجل لا يحمل الإنسان النقد في جيبه فلا بأس بذلك. هذا يسأل عن بطاقة الفيزا أيضا، يقول بطاقة مدفوعة الثمن مخصصة للشراء عبر الإنترنت، هل تقوم مقام المال من حيث وقوع الربا فيها، وكيف يتم القبض في شبكة الإنترنت؟ بالنسبة للقبض يكون في كل شيء بحسبه، وقد سبق أن ذكرنا أن الإنسان يجوز له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه إلا إن كان المبيع طعاما، وهذا مذهب مالك وقد رجحناه فيما سبق. هذا يتكلم أيضا عن موضوع الكيلة والوزن كما ذكرنا سابقا، ويذكر أن للعرف تأثير في تغيير الموزون إلى مكيل والعكس، وهذا أيضا ذكرناه بالإجابة أن ذلك قد يقع. يقول أودعت مالا عند أحد البنوك في الخارج وعند استلام المبلغ وجدت هذا المال قد زاد وأنا لم أشترط الزيادة، هل يجوز أخذها علما أنك قلت إذا رد الإنسان الدين وزاد عليه بدون شرط جاز ذلك؟ لا، هو أنت أودعت، والحقيقة أن البنك يضع هناك فائدة لهذا الإيداع، ولذلك فإن هذه الزيادة ربا ولا يجوز لك تملكها، لكن تأخذها وتتخلص منها بصرفها في أعمال الخير. يقول رجح جواز البيع قبل القبض في الأشياء كلها إلا الطعام، فلو أن الإنسان اشترى أرضا دون أن يدفع المبلغ مجرد أنه حصل إيجاب وقبول ولم يدفع حتى الثمن ثم باعها بعد ذلك، فهل هذا يجوز؟ إذا تم البيع فإنه يجوز للإنسان أن يتصرف في المبيع ولو لم يقبضه على القول الذي ذكرناه. يقول بعض طلاب العلم حين يسأل عن حكم أكل الدجاج المستورد يقول أنت حرم عليك بالسؤال عنه، هل لهذا الكلام أصل؟ ليس له أصل، بل الإنسان عليه أن يسأل عما أشكل إلا أن يكون الأمر حلالا بينا، فحينئذ لا ينبغي للإنسان أن يتنطع ويسأل. هذا يسأل عن القصيدة التي قرأت البارحة، يقول لمن هذه القصيدة وكيف السبيل إلى الحصول عليها؟ أما لمن فلا تسأل الصعلوك أين مذاهبه، أما كيف السبيل إلى الحصول عليها فهي موجودة في الشريط، وشريط الدرس ينزل يوميا في الموقع، بإمكان الأخ أن يحصل عليه وإن كان ما قرأت جزءا منها ولها بقية إن شاء الله. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى في سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وبين بل رفعه الله إليه وبين جواب عيسى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؟ المقصود بالتوفي هو الرفع، فليس التوفي بالضرورة معناه الموت، وإنما المقصود به الرفع، ويجوز أن يكون المقصود توفيتني يعني ما يقع له بعد ذلك حينما يتوفاه الله تعالى آخر الدهر. ما حكم من يبيع سيارة على شخص بالأجل ويبيع هذا الشخص السيارة لآخر نيابة عن المشتري؟ لا بأس بذلك إذا فوضت من باع عليك، بشرط لا يكون هذا تحايل وإنما اشتريت منه ثم فوضته أن يبيعها عليك لشخص آخر، فلا بأس بذلك. ما الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم. الفرق واضح، عقد السلم هو أن تعطيه الثمن الآن وتقبض السلعة بعد أجل سنة أو أقل أو أكثر، فهذا عقد السلم أو السلك. أما عقد الاستصناع فهو أن تتفق معه على صنعة معينة، أن يصنع لك ثوبا أو يصنع لك خفا أو يبني لك أو يصنع لك سيارة، ويكون الاتفاق على شيء لم يكن ليس موجودا حتى الآن وإنما سوف يتم فيما بعد من خلال عملية الصناعة. يقول ما المقصود بالرخص والعزائم الواردة في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهل يقاس بالرخص هنا تيسير بعض العلماء وزلاتهم؟ لا، زلات العلماء زلاتهم لا تعد رخصا شرعية، تيسيرات العلماء إن كانت مبنية على دليل شرعي فالعبرة بالدليل نفسه. إذن المقصود بالرخص أنواع، هناك الرخص الشرعية مثل الفطر للمسافر مثلا، قصر الصلاة للمسافر، ما رخص الله تعالى به لعباده فإن هذه لا شك أنها من الرخص. وأما أقوال العلماء فقد سبقا بينا السبيل إليها، وهو أن الإنسان إن كان من طلبة العلم فإنه يتخير ويجهد وينظر في الأدلة ويختار من أقوال السابقين، وأما إن كان عاميا فمذهبه مذهب مفتي ولكن يختار من يثق بعلمه ودينه. هذه أسئلة بريدية إلكترونية عن طريق الإنترنت. يقول ما حكم القرض المصرفي إذا كانت نسبة الفائدة كما يقول 1%، وهي عبارة عن خدمات مصرفية؟ أما إذا كانوا يأخذون من الإنسان يعني فائدة معينة فلا شك أن الفائدة لا تجوز قلت أو كثرت، ويعني الربا مهما قل فهو حرام، وقد جاء في حديث عند أحمد وإن كان في سند ما قال يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره، فينبغي أن يكون الإنسان حذرا أو يقظا في موضوع الربا. أما إذا كان هناك خدمات فعلا تؤخذ فمن المعلوم أن البنك أو غيره من خلال مثلا الأوراق والموظفين والاتصالات الهاتفية وغيرها أنه لن يقوم بهذا العمل تبرعا أو تطوعا، لابد أنه سوف يكون هناك يعني موظفين لمثل هذه الأعمال. يقول أرجو إخباري بعنوان المسجد المقام به هذه الدروس. هذه الدروس تقام في منزلنا حفظك الله في هذه الخيمة المباركة وبجوار مسجد الراجحي في بريدة. ما حكم سفر المرأة بمحرم ولكن محرمها قد استقل سيارة أخرى غير التي استقلتها؟ يعني أن يكونوا مجموعتين في سيارتين وهم يسيرون جنبا إلى جنب فليس في هذا بأس. يقول راتبي محول للبنك، كيف أشتري سيارة بواسطة أقساط تستقطع من راتبي دون أن أقع في الربا؟ ليس في ذلك بأس أن تشتري سيارة بالتقسيط من هذا البنك الذي أحيل إليه راتبك، لأن إحالة راتبك لا تعد أن تكون نوعا من التوثيق، توثيق الدين، والشرع جاء بتوثيق الدين من خلال مثلا الرهن، من خلال الكفيل، فكونه يوثق الدين من خلال تحويل راتبك فليس إن شاء الله في ذلك بأس، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.